بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن موضوع سورة الفرقان، وأنها على اسمها الفرقان. هذه السورة فيها تثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين واعتراضاتهم، وذلك ببيان الفرقان بين الحق والباطل. فإذا تبين الفرقان بين الحق والباطل زالت هذه الاعتراضات التي كثرت في هذه السورة، واضمحلت تلك الشبهات، وظهر الحق. ثم إن الفرقان به تطمئن القلوب وتثبت، إذا أنعم الله تعالى على المسلم بالفرقان في دينه، يميز بين الحق والباطل، يميز بين الحق والغرور، فهذه من أكبر نعم الله تعالى، كما مر معنا في الحديث عن الآية الأولى من هذه السورة: ما أجمل هذه الافتتاحية، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم معنا تفسير الآية الأولى فقط من هذه السورة، وكما عرفنا ما أجمل الربط بين كلمة تبارك وصفة تنزيل الفرقان. تبارك يعني عظم خير الله تعالى ودام خير الله جل وعلا. تأمل كيف وصف الله تعالى نفسه في مقام البركة بماذا؟ الذي نزل الفرقان على عبده. فالفرقان أعظم بركة وأعظم خير، لأنه هو حقيقة الهداية، الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم بدأ بأعظم الأصول وأجل الغايات، فبين فيها الفرقان بين الحق والباطل. الله تعالى خلقنا لعبادته، فبدأ بالتوحيد، والفرق بين التوحيد والشرك، بين المعبود الحق وبين الآلهة الباطلة. قال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي المقابل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآن صورة واضحة بين التوحيد والشرك. يقول الله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض. وكما تعرفون في البلاغة، لماذا قال الذي له ملك السماوات والأرض؟ ما قال الذي ملك السماوات والأرض له؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر الاختصاص. كانوا يقول: لا ملك إلا لله جل وعلا، الذي له وحده، الذي له ملك السماوات والأرض. وهذه أعظم صفات الربوبية التي تدل على توحيد الله، أن الله هو الملك وحده، هو الخالق وحده جل وعلا. ولهذا تأمل كيف كانت من الصفات في سورة الفاتحة التي جمعت أعظم الصفات لله، والتي ترجع إليها كل الصفات الحسنى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي له ملك السماوات والأرض. وتأمل لما يقول هنا: ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، يعني الذي أرسلني للعالمين هو الذي له ملك السماوات والأرض. فهذا يدل على تعميم رسالته صلى الله عليه وسلم: الذي أرسلني يملك السماوات والأرض. فهذا أيضا فيه تثبيت له صلى الله عليه وسلم وتأكيد على عموم رسالته، كما قال: يكون للعالمين نذيرا. أن ممكن أن يرسل ملكا يملك بقعة، لكن يرسل مثلا رسل للناس أجمعين، ممكن، لكن الأقوى والأعظم والأجل الذي له ملك السماوات والأرض، أن الذي أرسلني يملك أصلا السماوات والأرض كلها، الذي له ملك السماوات والأرض. وتأمل من خلال هذه الصفة يبطل الشرك، فقدم الدليل الذي له ملك السماوات والأرض، ما دام أن الله يملك كل شيء ملكا تاما، لأننا نثبت الصفات على الوجه الأكمل لله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض. دائما الإخوة يستشعر المسلم مثل هذه الصفات، يعني هذه آيات وإن نزلت في الرد على المشركين، لكن المسلم يتعبد لله بهذه الصفات العظيمة: الذي له ملك السماوات والأرض. لما تستشعر أن الله يملك كل شيء، حتى هذا المال الذي بيدك هو ملك لله، ليس بملكك أنت. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف على هذا المال. كما يروى في القصة أن أعرابيا قيل له: لمن هذه الإبل؟ فقال: لله، في يدي، على الفطرة. فإذا آمن المسلم بهذا، أن كل شيء ملك لله، مالي، أهلي، ولدي، زوجتي، بيتي، سيارتي، قلبي، عيني، لساني، هل يمكن أن يعصي الله تعالى بهذا؟ يمكن، يستحي. كيف يعني من سوء الأدب أن تستعمل ما لا تملكه فيما يغضب مالكه؟ هذا من أقبح الأمور. فإذا استشعر المسلم هذا، هذا يجعله بعيدا عن معصية الله، يستعمل جوارحه ونعم الله عليه فيما يقربه إلى الله، فيما يحبه الملك، إن هذه ملك لله. وإذا أردت شيئا فاسأل الملك، إذا أردت هذا القلب ما تملكه أنت، والله ما يحضره في الصلاة وما تخشع إلا إذا أحضره الله، ملك لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه روحك التي بين جنبيك ملك لله. الآن الله تعالى لو شاء أن يقبض النفس عنك لكنت جثة هامدة. الذي له ملك السماوات والأرض. فإذا الذي له ملك السماوات والأرض هو المتفرد بالعبودية، فلا شريك له. ولهذا أبطل الشرك فقال: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تأمل في هذين النوعين: ولم يتخذ ولدا، هذا النوع من الشرك يبطل أعظم شرك تعلق به المشركون،
وهو شبهة الشفاعة، وهذا هو الشرك الشائع عند العرب وعند الأمم التي ضلت كاليهود والنصارى. فالذين نسبوا الولد لله، تعالى الله عما يقولون، من اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، ماذا يريدون من هذا؟ نعم، أنهم يتقربون إلى الله، فهم في الحقيقة اتخذوا هذه الواسطة بينهم وبين الله، كأنهم يدخلون على الله من أقرب الوسائط إليه. حتى تجد النصارى اليوم إذا صلوا يقدمون اسم المسيح كأنه واسطة إلى الأب، والمشركون هذا هو شركهم، كما قال الله تعالى: ما نعبدهم، قال والذين اتخذوا من دون أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا كذب على الله. الله ما جعل بينه وبين عباده واسطة في العبودية. نعم واسطة في البلاغ، نعم أرسل الرسل، لكن في العبادة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هم اتخذوا هذه الواسطة لتقربهم إلى الله. قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم تأمل ماذا قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فتعرف الآن لماذا قال لو أراد الله اتخذ ولدا بعد قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نفس النوع. ولهذا تعرف لماذا جاء إبطال هذا النوع خاصة في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لأن أقرب الوسائط الولد، فإذا أبطل هذا النوع بطل التعلق بشفاعة الأولياء والصالحين والملائكة. فقال: ولم يتخذ ولداً، يتخذ هذه الصيغة تدل على ماذا؟ لا، يتخذ فيها معنى التكلف، فهذا يعني خلاف الحقيقة. ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا، لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه ماذا قال؟ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لأن متى يحتاج الإنسان إلى الولد؟ يحتاج، لابد أن يحتاج الولد حتى يعينه، حتى يستأنس بلحاجته، لكن الملك الذي تم ملكه ما يحتاج إلى ولد. فتأمل هذا الشرك، كما قلنا هنا أبطل الله تعالى الشرك في الألوهية والتعلق بالوسائط الذي هو الشرك الشائع عند العرب والأمم. ثم والله أعلم بقي ماذا؟ الشرك في الربوبية، نوعان: توحيد علمي وعملي. فقال: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. هنا تأمل كيف جاء النفي، ولم يكن، يسمى الجحود، يعني هذا من أبلغ ما يكون في النفي، ولم يكن له شريك في الملك، يعني لا يمكن أن يكون هذا في الكينونة والحقيقة أن يكون لله شريك في الملك جل وعلا. سبحانه، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. حتى المشركون الإخوة لما جعلوا هؤلاء شركاء لله ما قالوا هم شركاء لله في الملك، حتى في تلبيتهم في الحج يقولون ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يقول لهم قطن قطن يعني إلى هنا. فهم حتى هؤلاء الشركاء ما يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون ويشاركون الله في الملك أبدا، يعترفون أن هناك رب أعلى يملك هؤلاء الشركاء، وإنما هؤلاء الشركاء يقربوهم إلى الله. فهذا مهم الإخوة لنفهم حقيقة التوحيد والشرك. إذا عرفت حقيقة حال المشركين تعرف حقيقة التوحيد والشرك، وهذا واضح في القرآن. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فكذلك هنا يقررهم بهذه الصفات التي لا محيص لمن آمن بها إلا أن يوحد الله أو يعاند. قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ثم أيضا رجع إلى وصف الله تعالى بالأفعال والصفات الدالة على توحيده، لأن كمال الملك بالخلق، ما ملك ما يصنع ما يخلق، فهذا ناقص الملك. فقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتأمل إلى نظم الآية، يعني ما قدم هذه الصفة مع الملك الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ثم ذكر النتيجة، بل جعل تقرير التوحيد مكتنفا بين صفة الملك والخلق، وهذا يعني أقوى في النظم. فجعل الجزء الأول كالدليل ثم الجزء الثاني كأنه نتيجة، هو في الوقت نفسه أيضا دليل، ما دام أنه ليس له شريك ليس له ولد فهو الذي تفرد بكل شيء بالخلق والملك. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء، وهذه فطرة مغروسة في نفوس البشر بل نفوس المخلوقات، أن للمخلوق خالقا لا بد أن يلجأ إليه إلى خالقه، حتى الحيوانات. فيقال الجمال الإبل إذا أصيبت بالقحط والمطر الشديد والحر الشديد ترفع أعناقها إلى السماء، تنصب أعناقها إلى السماء. سبحان الله. وخلق كل شيء، ثم تأمل كيف كمل خلقه فقال فقدره تقديرا. وهذا كمال الخلق، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني ما كان الخلق هكذا عبثا بدون مقادير ولا موازين، لا، وكل شيء عنده بمقدار. فخلقه قائم على تمام العلم والحكمة. فقدره، قدر هذا الوزن في اللغة، فعل، قل كسر الزجاج، قل كسر الزجاج، دل على ماذا؟ المبالغة والكثرة. فممكن يقال قدر الشيء، لكن قدر تدل على المبالغة. فقدره تقديرا، وجاء المفعول مطلق للتوكيد أيضا، أن هذا التقدير تقدير عظيم جدا. وهذا يفتح للمسلم آفاق بعيدة في التفكر في التقديرات الكونية والشرعية، وكل شيء عنده بمقدار. سبحان الله. يعني لو تنظر في نفسك، ما تذهب بعيدا،
يعني الأطباء موجودين الآن، يعني لو الواحد بس ينظر في مكونات جسم الإنسان من معادن، وكل معدن بنسبة، يعني شوف إذا نزل الحديد إيش يحصل للجسم، يصاب الإنسان بدوخة ويسقط، وعندك نقص في الهيموغلوبين في الدم في الحديد، كل شيء عنده بمقدار. إذا ارتفع السكر جاك السكري وسقط الإنسان، كل شيء عنده بمقدار، الأكسجين الكربون في الدم كل شيء عنده بمقدار، وهكذا الهرمونات ونسبة الخلايا وعددها وإذا غصت أيضا في الشفرات الوراثية ودقتها وتقدير يعني الصفات من الأب والأم والآباء والأجداد فيها، شيء يعني ما يبهر العقول ويدهشها. وانتقل إلى كل شيء، يعني انظر إلى كل مخلوق تجد فيه تقدير، ما يخلو مخلوق من تقدير، حتى الحشرات، يعني لو أن جنس من الحشرات زاد عن تقديره يمكن تحصل كارثة في البلد ويعم الوباء في البلد. سبحان الله، خلق كل شيء فقدره تقديره. قرأت مرة يقولون في استراليا قديما يعني أرادوا أن يزرعوا أشجارا لتكون مصدات للرياح، فأخذوا أشجار الصبار وزرعوا زادوا فيها، وإذا بهذه الأشجار تتكاثر وتكتسح يعني الأراضي، كأنها عدو هجمت على بيوتهم وأفسدت معيشتهم، حتى قالوا غطت ما يقارب مساحة إنجلترا في استراليا بالصبار. تدخل الإنسان في شيء وما أحسن يعني الأمر، فانظر كيف، سبحان الله. لكن تقدير الله، الآن هذا الهواء انظر إلى نسبة الأكسجين فيه، وكنا نتعلم هذا في المدرسة، لو زادت نسبة الأكسجين تحترق الأرض. انظر إلى المسافات بين الأرض والشمس والكواكب، كل في فلك يسبحون، يعني تبعد الشمس عنا قالوا 150 مليون كيلو متر، هذه المسافة الدقيقة المناسبة لحصول هذا الجو، فيه برودة وفيه حرارة وفيه دفء، لو ابتعدت قليلا تجمدت الأرض، اقتربت احترقت. سبحان الله، وخلق كل شيء فقدره تقديره. حتى لو أتيت إلى الشريعة، الطلاق مرتان والطلقة الثالثة بعدها الشرط الثقيل، الصلوات خمس، الأذكار، تسبيح، تحميد، تكبير، آيات القرآن، ليش هذه السورة عدد آياتها، والله أنا كنت لعلنا نتفكر أكثر في الفرقان 77، ليش هذه السورة كذا، كل شيء عنده بمقدار وله حكمة لا شك، وكل شيء عنده بمقدار حقا، يعني ما يملك الإنسان إلا أن يسبح الله تعالى وعظمه جل وعلا، وهذه المقادير فيها رحمة بالناس، يعني كل شيء أنت لما تقدر شيء إذا زاد عن حده يفسد الحياة، وإذا قل عن حده يعني ما يوفر المطلوب، لكن فقدره تقديره. يعني حتى شراب أهل الجنة من النعيم فيها أنه ماذا قال الله تعالى فيها، قوارير من فضة قدروها تقديرا. سبحان الله، لأن بهذا يحصل كمال النعيم، إذا شربت شيء زيادة من الماء تشعر بثقل، وإذا نقص الماء لا تريد أن تشرب زيادة. سبحان الله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه الآية تحتاج إلى شرحها، يعني محاضرات والكون كل شرح لهذه الآية. طيب، في المقابل ماذا؟ واتخذوا من دونه آلهة. هنا تلاحظ ما قال واتخذ المشركون واتخذ الكفار، قال واتخذوا، حتى ما ذكر صفتهم، لأن الشرك لا يبنى على حقيقة، أهواء وكذب وافتراء على الله، كأن صاحبه لا صفة له ولا حقيقة له أصلا، فعبر بالضمير واتخذوا،
وأيضا هذا فيه إعراض عنهم واتخذوا. لكن تأملهم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، سيأتي معنا كنا قال واتخذوا من دونه، ما يحتاج أن يقول اتخذوا من دون الله، لأن تقدمت صفاته الدالة عليه، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه. وأحيانا يكون السياق يعني فيه مناسبة لإظهار لفظ الجلالة، نعم، كما في ياسين كان يعني حتى يحفظ المتشابهات، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، سورة ياسين، إن قالوا لنا تقدم ذكر الشيطان فناسب ذكر اسم الله تعالى، أدري يقولون هكذا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، الله أعلم. قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، تأمل في تحقير هذه الآلهة، لا يخلقون شيئا، كلمة شيء يعني تشمل كل موجود، كل شيء، يعني حتى أتفه الأمور، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وكما قال الله تعالى عن خليل إبراهيم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني هذه الأصنام التي عملتموها الله هو الذي خلقها، فلا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف يعبدون؟ هو مخلوق لله. ثم قال يعني كما قلنا صفة الخلق هي أخص صفات الملك وأعظمها، ذلك حتى سورة تبارك افتتحت بها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أول صفة ماذا؟ الذي خلق الموت والحياة. كذلك هنا قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ما أبطل الخلق والإيجاد، طيب يمكن باب التنزل أنه لا يخلق لكن يكون له شيء من التصرف، شيء من الملك، فنفى هذا، قال ولا يملكون لأنفسهم، فكيف لغيرهم؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، طبعا المراد هنا لا يملكون لأنفسهم ضرا، ما في إنسان يضر نفسه، لكن المراد واضح، لا يملكون لأنفسهم يعني دفع الضر، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. تأمل كيف قدم الضر على النفع، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فقال ولا يملكون لأنفسهم ضرا، وفي القرآن ما الفرق بين الضر والضر؟ يقولون الله أعلم الضر يتعلق بالبدن هو أخص من الضر، كما قال الله تعالى عن النبي أيوب عليه الصلاة والسلام، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر بالضم. لكن هنا تأمل لما أراد أن يعمم المعنى جاءت مفتوحة، قال ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا دفع مرض ولا يعني فقر ولا شيء، ولا نفعا ولا جلب خير ولا رزق ولا شيء، ولا يملكون، ثم خص أمورا تفرد بها الله جل وعلا وهي أعظم صور الضر والنفع، قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون موتا يعني أن يميت أو أن يحيي أو أن ينشر أو يدفع الموت عن نفسه أو يحيي نفسه، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. لهذا تأمل كيف قال الله تعالى أيضا في الواقع لما ذكر خروج الروح، قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فإذا جاء الموت، لو اجتمع الأطباء واجتمع الأقوياء على إبقاء هذه الروح، ما يملكها إلا الله جل وعلا، ولا يملكون موتا ولا حياة. ثم أيضا ذكر الحياة في الآخرة: ولا نشورا، البعث والنشور، لأن كلمة نشر تدل على الفتح والانتشار، يلقاه منشورا مفتوحا كتاب يوم القيامة. وكذلك الميت كأنه يعني كان يعني مغلق عليه ما يتحرك، فإذا قام انتشر، يعني فتح له وخرج من قبره. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن تبين الفرق بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك. وهذه الصفات الإخوة تشمل كل ما يعبد من دون الله، من أصنام، من أشجار، ثم حتى يدخل فيها الأولياء الصالحين، الملائكة، الأنبياء، أن هذا وصف عام لكل مخلوق. هذا الوصف يصدق على الملائكة، يصدق على الأنبياء. اتخذوا من دون الله آلهة، هؤلاء المشركون اتخذوا الصالحين آلهة لما صوروا الأصنام على صورهم، كما في قصة نوح، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فمن الخطأ الجسيم أن تفسر هذه الآيات بالأصنام فقط، بالشيء الذي لا يعقل فقط، هذا خطأ. بل نقول الشرك الشائع أصلا عند هؤلاء التعلق بالصالحين، ليس يعني الاعتقاد في الأصنام ذاتها. فإذن يعني هذه آية واضحة في تقرير التوحيد والبيان الفرقان في هذا الباب، يعني سبحان الله، يعني نسأل أن يهدي ضال المسلمين. يعني حقا لو رجع المسلمون إلى القرآن قرأوه بالتدبر، والله لاختفت كثير من مظاهر الشرك وتعظيم الأضرحة والقبور. ثم تأمل، انتقل بعد ذلك، انتقلت الآيات إلى ماذا؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. انتقلت الآيات إلى كلامهم في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف قدم الله تعالى طعنهم في الله وشركهم بالله جل وعلا، ثم ذكر طعنهم في رسول الله، كأنه يقول: إذا كان هؤلاء تجرؤوا علي وجعلوا لي آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، الآية، فلا تستبعد أن يتجرأوا عليك يا رسول الله. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له وتثبيت. فمثل ما جاء في آخر سورة قاف، ماذا قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. إذا كان يهود قالوا لله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام أصابه اللغوب فاستراح، وذلك قال: وما مسنا من لغوب، ثم قال: فاصبر على ما يقولون. يعني من الطعن في الله وكذلك الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقولوا، إذا هم تجرؤوا على الله فسيتجرؤون على عباده وعلى أنبياء ورسله، وكذلك هنا. ثم أيضا هذا يدلك على أنهم إنما قالوا مثل هذا لأنهم أشركوا بالله وكفروا بالله، فإنما يعادون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التوحيد. لماذا ادعوا أن هذا القرآن سحر وكذب و لماذا؟ لأنه جاء بالتوحيد الذي يخالف دين آبائهم، فعداوتهم لأجل التوحيد، لأجل هذا التوحيد الذي قرره محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب في القرآن. وقال الذين كفروا، ما قال وقالوا، تأمل، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، كما عرفنا أنهم إنما يعادونه لأجل التوحيد، فهذه المقولة نابعة من كفرهم. وتأمل كيف اختار كلمة الكفر، لأن كلمة الكفر في اللغة تدل على ماذا؟ التغطية، حتى ما قال وقال الذين أشركوا مثلا، لا، أن هنا المقام أنه ما نظروا أبدا في حال الرسول وفي الأدلة الواضحة على رسالته، كأنهم غطوا قلوبهم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، الطعن في القرآن، وطبعا إذا طعنوا في القرآن كأنهم طعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هنا ما معناها؟ ما النافية، نعم. وقال الذين كفروا إن هذا، هذا التفريق بين ما وإن هذا يحتاج إلى بحوث في البلاغة واللغة، قرأت بعضها قديما الله أعلم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إن هذا، هكذا يشيرون القرآن إشارة القريب، كأنه يعني كأنهم لا يبالون به، إن هذا، إن هذا إلا إفك افتراه. إفك يعني كذب، والكذب إذا كان شنيعا فيه قلب للحقائق يسمى إفك، لأن كلمة أفك تدل على ماذا؟ القلب. المؤتفكات، قرى قوم لوط، نعم. فقال إفك، ثم تأمل، قالوا افتراه، إن هذا إلا إفك افتراه، افتراء تعمد الكذب. ثم ما اكتفوا بهذا بل قالوا ماذا؟ وأعانه عليه قوم آخرون، كأن هذا من باب التلبيس، أن قد يقول قائل من يعني كيف يأتي محمد بهذا الكلام العجيب البديع يعني، فقالوا لا، ترى ليس هو لوحده بل تعاون أناس قوم آخرين على هذا الكذب وزوروه، وأعانه عليه قوم آخرون، وكما كانوا يعني يقولون جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال قول كفار قريش إنما يعلم محمدا عبد لابن الحضرمي وهو صاحب كتاب، وهذا مثل قول الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني حتى بالعقل ما تركب، يعني إذا كان هذا الذي قال هو يعلم محمد هو أصلا من أهل الكتاب وما يتكلم باللغة الفصحى العربية، يعني حتى الشبهة يعني باطلة في ذاتها. وجاء عن مجاهد أنه قال اليهود تقوله، يعني أيضا هذا من قول اليهود، فيعني يشمل أمرين من قول اليهود وقول المشركين. وتأمل يعني في هذا الوصف في طعن في القرآن الذي هو الفرقان، هذا من تمام التلبيس ونحن في سورة الفرقان، فالله أعلم ناسب أن يعني يذكر وصفهم للفرقان بهذا الوصف خاصة، وأعانه عليه قوم آخرون، لأن هذا في تلبيس على الطغاة والعوام، كما قال إن هذا إلا سحر يؤثر، ترى محمد يعني يعينه غيره وينقله عن يعني ناس عن كتب ماضية. قال الله تعالى تأمل في إبطال قولهم، يعني ما جاء الجواب والجدال معهم أبدا، بل وصف قولهم فقط، وصف قولهم بيان حقيقة قولهم كاف في الرد عليهم. قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، فقد جاءوا ظلما، هذا فيما يتعلق ب يعني تأمل في الكلمتين ظلما وزورا، لأن أنت عندك ناحية شرعية وناحية واقعية، مثل ما قال الله تعالى في آية الظهار الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم لا يقولون منكرا، هذا منكر في الشرع، وزورا، أنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، كذلك هنا، لكن هنا الأمر يتعلق بالتوحيد والطعن في النبوة، فهو أشنع، ما قال منكرا بقى ظلما. ألما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم افتراه وأعان عليه قوم آخر، هذا ظلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءوا ظلما. ثم إذا نظرت إليه، يعني هذا من حيث يعني الثواب والعقاب، حيث الحق والباطل، أو من حيث هل هذا جائز أو غير جائز، لا هو ظلم، فقد جاءوا ظلما. ثم إذا نظرت إليه من حيث الواقع، قال وزورا، يعني زورا كذبا، والزور كلمة تدل على الميل، يعني قولا مائلا بعيدا عن الحق كل البعد، وقال الزائر سمي زائرا لأنه مال إليك. فقال فقد جاءوا ظلما وزورا، هذا يكفي في يعني إبطال قولهم. وتستمر الآية في عرض اعتراضاتهم، قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، كأن هذا في زيادة في بيان قولهم وأعانه عليه قوم آخرون، فماذا قالوا، كيف أعانوا، بماذا قالوا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، قالوا أساطير جمع أسطورة، يعني الحكاية الخيالية الماضية، وكان بعض المشركين مثل النضر بن الحارث مشهورا في مكة، كان يتعلم قصص الفرس وملوك الحيرة، ويأتي مكة ويجلس إليه المشركون يقص عليهم القصص الخيالية، فهكذا وصفوا محمدا والقرآن الذي جاء به، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، اكتتبها افتعلها، أيضا تدل على ماذا، تكلف، يعني سأل من يكتبها له، اكتتبها على، سأل من يكتبها له، لذلك قال فهي تملى عليه، إن أمي لا أعرف الكتابة والقراءة، فهو اكتتبها، يعني كان يطلب من غيره أن يكتب له هذه القصص فهي تملى عليه حتى يحفظها ثم ينقلها لنا، فهي تملى عليه، انظر والعياذ بالله كيف يعني إلى السخرية وسخافة قولهم، يعني كأنه ما يعرف شيئا، حتى ما يعرف لا يكتب ولا يقرأ، فقط مجرد يعني يسمع من غيره ويلقي هذا الكلام علينا والعياذ بالله. قال اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، انظر إلى المبالغة في يعني الطعن، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة دائما حتى يحفظها ويتقنها. ثم يعني كأن هذا فيه إشارة إلى يعني الخفية في هذين الوقتين خاصة، يعني بكرة قبل أن ينتشر الناس ويخرج الناس، وأصيلة في آخر النهار، يعني إذا رجع الناس إلى بيوتهم واختفى وسمع هذه القصص ثم خرج إليكم ويعني قالها. قال ابن كثير: وهذا الكلام لسخافته وكذبه يعلم كل أحد بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر والضرورة أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئًا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، قد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ويسمونه بالأمين. ولهذا أيضًا تأمل كيف جاء الرد عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعني إذا كان صاحب الشبهة معانداً متعنتاً ما ينفع معه الجدال وأن تأتي وتكشف له عن حقيقة قوله، لا، وإنما يحتاج إلى وعظ، يحتاج إلى تخويف، يحتاج إلى ترغيب وترهيب، هذا الوعظ. لذلك قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً. الله أكبر. قل أنزله الذي يعلم السر، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، السر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أسره ابن آدم في نفسه. فما الفائدة من هذه الصفة هنا لله جل وعلا؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سبحان الله، هذه الصفة جمعت معاني كثيرة. هكذا القرآن سبحان الله كتاب عجيب وبليغ. ثم كيف رد عليهم؟ أولا هذه الصفة فيها تخويف لهم، كما قال ابن جرير قال: لا يخفى عليه شيء، ومحصي ذلك على خلقه، ومجازيهم بما عزمت عليه قلوبهم وأضمروه في نفوسهم. فكأن الله يقول لهم: الله تعالى يعلم ما تسرون من الكذب والحقد والحسد والكيد، وسيجازيكم على ذلك، فارتدعوا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهذا أولاً فيه تخويف لهم، ثم كذلك فيه براءة للنبي صلى الله عليه وسلم في المقابل. يعلم باطن الرسول، لا يحتاج أن تفتروا وتتكلفوا في هذه الاعتراضات السخيفة وأعانوا على قوم آخرون، الله يعلم السر وأخفى. فلا يمكن أن يمكن يعني من يفتري عليه الكذب، والله تعالى يعلم السر في السماوات والأرض. فهذه شهادة لما يمكن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة من الله تعالى. ثم أيضا هذا فيه وصف القرآن بأعظم صفة. يعني هم هكذا وصفوا القرآن بأنه إفك وأنه يعني أساطير الأولين. تأمل كيف الله تعالى قابل وصفهم بهذه الصفة العظيمة لله جل وعلا. قل أنزله، هم يقولون القرآن من عند هؤلاء الأقوام الذين أخذ محمد منهم هذا الكلام، كان يقول لهم: تعالوا أخبركم حقيقة الأمر، هذا القرآن من أين أتى؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيبيات، بشيء من القصص التي كانوا يسمعونها ويتعجبون منها، فلتعلموا أنها من صاحب العلم الشامل الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهذا يعني فيه حظ لهم في الحقيقة على الإيمان بالقرآن وترك هذه التخرصات والاعتراضات. فالله تعالى هو الذي علم محمدًا القرآن، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ما يعلم الغيب إلا الله، فهو الذي أوحى وأنزل هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس. ثم أيضاً الذي يعلم السر في السماوات والأرض هو الذي يعلم ما يصلح عباده، فشرع أحسن الأحكام التي تصلح العباد. الذي يعلم السر في السماوات والأرض أنزل في هذا القرآن آيات ما ظهرت حقيقتها إلا في أزمان متأخرة الآن في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. يعني الآيات معروفة طبعا معانيها، لكن ازداد وضوحها وانكشف الأمر عنها، لأن الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه جل وعلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لكن سبحان الله، انظر إلى الشق الآخر من الجواب، إنه كان غفورا رحيما. يعني المسلم يتعجب غاية العجب. يعني انظر إلى الأوصاف التي وصفوا بها القرآن، كلام الله، إفك افتراء وأعانوا عليه قوم آخرون، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، ومع ذلك يقول لهم إنه كان غفورا رحيما. أمام هذا الكلام الباطل السخيف قل عنه ما تشاء، مع ذلك يقول إنه كان غفورا رحيما. هذا يدلك على أن العباد في قبضة الله. يعني فالله تعالى غفور رحيم، والإتيان هنا بالمغفرة والرحمة فيها معنى الحلم، يعني الله ما يعاجل هؤلاء بالعقوبة لأنه غفور رحيم، يمهل جل وعلا لعلهم يستغفرون فيغفر لهم. ولهذا تفهم قول الله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض، الملائكة لمن في الأرض عام، هم ما يستغفرون للكافر بمعنى أن الله يغفر له وإن مات على كفر، لا، وإنما فيها معنى الحلم. وهذا من تمام يعني ملك الله تعالى، أحد يخرج عن قبضته. وخلاف الإنسان، يعني لو أن إنسان يعني قيل في كلامه، تخيل أنت تكلمت كلمات، ألقيت مثلا محاضرة خطبة كلمة، فجاء واحد وقال أنت أخذتها من فلان، وفلان هو الذي أعانك على هذا الكلام، ليس من عندك أنت، فلان أملى عليك هذه الكلمات صبح ليل حتى جئت وقلت هذه الكلمات، ولا هذه كلها كلمة ليست بكلماتك، وتعرف أنه مبطل وأنه يريد فقط أن يضادك في الكلام، ماذا تشعر في نفسك؟ تشعر في نفسك بغضب وغيظ وحنق على هذا الإنسان. ممكن ما يعني تعطيه فرصة للاعتذار، أنت قلت عني كذا وكذا، لكن انظر إنه كان غفورا رحيما. سبحان الله إخوة، حتى مثل هذه الآيات نستفيد منها حتى في حياتنا الواقعية والعملية. مثل هذا المثال الآن، إذا كان رب العالمين الله تعالى هؤلاء يطعنون في كلامه وهو يدعوهم إلى مغفرته، فكيف بمن يعني تكلم عليك واعتدى عليك أو طعن في كلامك حتى لو افترى عليك؟ الله تعالى يقول إنه كان غفورا رحيما. والله تعالى يحب من عباده أن يتعبدوا لله بأسمائه، فالله تعالى غفور، يحب أهل الصفح والمغفرة، ورحيم، يحب الرحماء جل وعلا. إنه كان غفورا رحيما. الله الإنسان يعني الله المستعان، أخذنا نصف الصفحة. أنا في آخر الوقت قبل الأذان بقليل قلت يعني الآيات ما فيها شيء، وكنت أقرأ إذا رأتهم من مكان بعيد على عجل، وقلت أنا ما حضرتها زين وأكيد بيع علينا الوقت بنمشي في، لكن سبحان الله، الله الإنسان يجلس مع إخوانه يتدبر كلام الله تعالى. سبحان الله، ما أدري كيف يمر الوقت، لكن الحمد لله. يعني صلى تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، صلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. للأسف يعني يكون هذا الدرس آخر درس قبل الحج. الأسبوع القادم كلفت بدورة من جهة دار الشؤون الإسلامية، فيكون يوم الأحد، نعم يوم الأحد والأثنين والثلاثاء في دورة في الحج في مسجد أظن راشد المكتوم في الورقة، فيكون الشيخ عبد الله الكمالي بعد العصر، يعني أظن عنده يعني مادة دسمة وطيبة، صحكم لو تحضرون شرح كتاب المحرر في الحج، وأنا عندي بعد المغرب في مقاصد الحج، كأن الشيخ عزيز بعد صلاة العشاء، الله أعلم، كأن هكذا الدورة بيعلنون عنها إن شاء الله، لكن أخبروني اليوم من الأحد، ف يعني نوقف الدرس إن شاء الله، يعني يكون بعد الحج إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.